قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وهذا واضح. قال: وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. بعض النسخ الساقط الصواب فإن كان وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، يعني الفرق في هذه الصورة بين المنقطع والمعضل التوالي وعدم التوالي. ثم عطف عليه قوله: وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، هذا في المنقطع. وهذه معلومات مكررة واضحة إن شاء الله. قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، يحصل الاشتراك في معرفته يعني يعرفه كثير من يبحث أو يتعلم هذا العلم أو يمارس علم الحديث أو العالم فيه أو المتبحر إلى آخره، يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، فهذا يكون واضح. فلان ولد في سنة كذا وهذا الذي يروي عنه توفي قبل أن يولد بعشرين سنة، هذا انقطاع واضح يعرف عند أهل المعرفة. يعني قوله يحصل الاشتراك في معرفته ليس معناه أنه كل واحد يعرفه، لا، إنما أهل المعرفة بعلم الحديث يعرفونه أن فلان لم يدرك فلان، وإلا أصبح الآن عندنا خفيا لعلك لا تدري في السند هل هذا أدرك أو لم يدرك بسبب ضعف المعرفة، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. وسيأتي الضابط لهذا الأمر في بابه، سيكرره مرة أخرى ويذكر الضابط هناك. قال: فالأول وهو الواضح، الانقطاع الواضح الجلي، بعضهم يسميه الجلي بعضهم يقول واضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره. عدم التلاقي فسره بقوله بكونه لم يدرك عصره، وهنا يقول بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، فهل يكون شيخ له وهو لم يسمع منه؟ لا يكون شيخ، يعني في هذه الحالة يقال كما قال ابن أبي شريف في حاشيته، قال: في التعبير هنا بشيخه ما لا يخفى، فإن من لم يلقه الراوي وليس له منه إجازة كيف يكون شيخه؟ واللائق أن يقال بين الراوي ومن أسند عنه، بين الراوي ومن أسند عنه، لأنه ليس شيخا له لأنه لم يسمع منه ولم يدرك عصره، بكونه لم يدرك عصره. ومعنى لم يدرك عصره أو من ما نذكره ما ذكرنا قبل قليل، يكون توفي مثلا في سنة كذا والراوي ولد في سنة كذا وبين السنتين 20 30 40، فهذا إدراك، عدم إدراك واضح، أو أدركه لكن لم يجتمع، أو أدركه لكن لم يجتمع بأن تكون جهتاهما مختلفة كخراسان والأندلس ولم يعلم أن أحدهما رحل إلى جهة الآخر، أو أدركه لكن لم يجتمع لبعد البلدين مثلا ولعدم حركة أحدهما ورحلته إلى بلد الآخر، وليست له منه إجازة ولا إجازة، زيادة في التأكيد في تأكيد الانقطاع، يقول وليس له منه إجازة ولا إجازة، لأنه لو كان له إجازة ربما حملت مروياته على أنه يعني مجاز بها، فيجوز تحديث بها على وجه الإجازة وإن لم يسمع منه، لكن أجازة فيجوز له الرواية في هذه الحالة إجازة، فيقول سمعت فلان يعني الشيخ هذا إجازة، أو حدثنا فلان إجازة، أو أخبرني إجازة. ولا وجادة، والوجادة الصحيح أنها ليست يعني رواية متصلة وإنما رواية منقطعة. الإجازة رواية متصلة عند العلماء، لكن الوجادة رواية منقطعة واضحة الانقطاع، إلا أنها يعمل بها، يعني فرق بين أن تكون متصلة وبين أن يعمل بها. يعني سائر أنواع التحمل أو غالب أنواع التحمل متصلة، يعني السند يكون متصل بالإجازة، متصل بالمناولة، متصل بالإعلام إلى آخره مما ذكر بعضه في دروس ماضية. لكن الوجادة أصلها أن يجد كتاب لشيخه أو بعض أوراق يسيرة من خطه، فيقول وجدت بخط فلان كذا، فهو وجد بخط فلان وليس له منه إجازة. إن كان له منه إجازة فتجتمع الوجادة مع الإجازة، لكن إذا لم يكن له منه إجازة فهي وجادة منقطعة، لكن العمل عليها يعني يعمل بها بهذه الوجادة إذا تيقن من الخط. ففرق بين أنها متصلة وبين أن يعمل بها، هي غير متصلة لكن يعمل بها. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد للرواه وفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواه ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. هناك أمثلة لذلك في كتاب الخطيب الجامع الأخلاق الراوي أدب السامع، ذكرنا بعضه أو بعضا منه في الحاشية، أنه ربما سئل الرجل منهم متى سمعت من فلان، فيقول سمعت منه سنة مثلا 300 هجرية، فيقولون كيف سمعت منه هو توفي في 292 هجرية، يعني يقول سمعت منه في سنة يكون قد توفي ولو سنتان أو أكثر. فمثل هذا يظهر كذب هؤلاء الشيوخ بالتاريخ، يظهر كذب هؤلاء الشيوخ بالتاريخ. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام. لاحظوا الآن أنه تحدث عن المعضل باختصار شديد، ثم تحدث عن المنقطع باختصار شديد، وكأنه المناسب لهذا الكتاب، يعني ما زاد فيه أي شيء من لا في النخبة ولا في النزهة، حتى في النزهة لم يزد على فك بعض العبارات وترك بعض المباحث، وإن كانت مهمة ستأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، مثل هل يصلح المنقطع في الشواهد أو لا يصلح، هل يصلح المعضل في الشواهد، الصور الأخرى للمعضل التي لم يذكرها هنا. فنكتفي على ما هو موجود إن شاء الله أفضل. قال والقسم الثاني هو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، سمي مدلسا لكونه الراوي لم يسمع من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، اختلاط الظلام عندكم زيادة هنا صح بالنور، غلط، هذه الزيادة غلط، إذا اختلط الظلام بالنور يصبح نور، اختلاط الظلام معناه يعني ازداد. الآن إذا قلت الآن دخل الليل ثم اشتد الظلام، معنى اشتداد الظلام أنه يزيد سوادا واشتدادا، هذا معنى اختلاط الظلام، أنه تصبح الأشياء لا ترى. أما إذا اختلط الظلام بالنور يصبح الأمر يعني يكون النور واضح. هذه من الزوائد التي ليست في أي يعني النسخ الخطية ولا في شيء، إنما إقحام في النص وغلط ظاهر. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، اشتراك الظلام واشتراك الدلس في الخفاء، المدلس يخفي شيئا والظلام تخفى تحته الأشياء. سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، اشتراك المدلس والظلام. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. يرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء يعني التي ليست صريحة، صيغ الأداء تنقسم إلى قسمين، صريحة كحدثنا وأخبرنا وسمعت، وغير صريحة كعن وأن ويذكر وذكر وغير ذلك من الصيغ. وبعضها إنما هي أداة وليست صيغة مثل عن، وبعضهم يجعلها صيغة والأمر سهل في هذا. يرد المدلس بصيغة من صيغ الأداة الغير صريحة أو غير صريحة تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. ذكرنا في الدروس الماضية تعريفا عاما للتدليس، وذكرنا تنويع أيضا لأنواع التدليس ما ذكرها الحافظ هنا، كما ترون اختصر الكلام اختصارا واضحا يعني يأتي به بالمعنى العام الذي هو معروف، أن المدلس يروي عن الراوي الذي يحتمل أن يكون لقيا، احتمال اللقاء موجود بين المدلس ومن أسند عنه، احتمال اللقاء والسماع كعن وكذا قال. وقسمها بعض العلماء أو من الصور التي تذكر في هذا صور التدليس الأولى المتفق عليها، صورة متفق عليها بين العلماء أنها من التدليس، وهي رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا كلام مكرر ذكرنا في دروس ماضية لكن نعيده إن شاء الله من باب الفائدة الذي لم يسمعه. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، رواية الراوي عمن سمع منه. الآن هناك راوي يروي عن هذا الراوي عن الشيخ أحاديث، هو سمع منه أحاديث، سمع منه 50 حديثا 60 حديثا، هو شيخ له معروف فهو يروي عنه بالسمع فيقول سمعت فلان سمعت شيخنا يقول إلى آخر. لكن هناك بعض الأحاديث فاتت هذا الطالب فلم يسمعها من الشيخ، فاتت هذا الطالب فلم يسمعها أو لم يتمكن من السماع من سماعها من شيخه، فيعمد إلى أحد التلاميذ فيسمع هذه الأحاديث منه ثم يحذف الواسطة ويعبر عن شيخه بعن مباشرة، يروي عن الشيخ يحذف الطالب الواسطة الذي سمع من الأحاديث ثم يقول عن فلان يعني الشيخ الذي سمع منه 60 حديث أو 50 حديث، وهذه 10 الأحاديث الخمسة لم يسمعها إنما سمعها من تلميذ للشيخ. هذه الرواية متفق عليها أنها من التدليس، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة يعني له سماع منه في الجملة له سماع، لكن هناك أحاديث لم يسمعها فهو يروي أحاديث لم يسمعها، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، أحاديث لم يسمعها منه يأتي بصيغة غير صريحة موهما أنه سمع منه. هذا الضابط في التدليس والانقطاع أو الفرق بينهما الإيهام السماع، فهذا المدلس يوهم السامع أنه سمع من الشيخ هذه الأحاديث موهما أنه سمع منه. هذه الصورة متفق عليها. الصورة الثانية ستأتي في المرسل الخفي عند الحافظ وهي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه, عمن عاصره ولم يلقه, أو عمن لقيه ولم يسمع منه, تدخل فيها عمن لقيه ولم يسمع منه, رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. هذه الصورة مختلف فيها كما سيأتي إن شاء الله قريبا. الآن الصورة المتفق عليها لابد أن تكون معروفة محفوظة, صورة تجليس الأولى لابد أن تكون واضحة معروفة لدى الجميع. فالآن أي مدلس يعمد إلى صيغة غير صريحة في أحاديث لم يسمعها من الشيخ بصيغة عن أو أن, لا تقبل من هذه الرواية إلا بعد التصريح بالسماع. يعني الصورة الأولى نشترط فيها أن يصرح الراوي الذي هو موصوف بالتدليس بماذا؟ بالسماع من شيخه. كيف نعرف أن هذا الراوي مدلس أو ليس بمدلس؟ هذا فيه مصنفات لأهل العلم, يعني هناك مصنفات محصور فيها من يدلس هذا التدليس ومن يقبل منه ومن لا يقبل على خلاف فيها, لكن في الجملة هي كتب طيبة منها أو من أنفع الكتب طبقات المدلسين للحافظ بن حجر رحمه الله, يسمى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس, رسالة صغيرة طيبة. على هذه الرسالة تعاليق لبعض من ألف في التدليس, تعاليق جيدة. يعني هناك خمس مراتب ذكرها الحافظ في هذه في هذا الكتاب, خمس مراتب, المرتبة الأولى والثانية أو المرتبة الأولى والثانية يقبل حديثهم وإن عنعنوا على الصحيح, هكذا جعل الحافظ, والثالثة والرابعة يتوقف في حديثهم, والخامسة أضافوا إلى التدليس الضعف, يعني حتى أنه لا ربما إذا كان من الخامسة لا يصلح الشواهد والمتابعات, ربما لا يصلح حديث الشواهد والمتابعات في الغالب الذي في الطبقة الخامسة, يبقى معه في الطبقة الثانية الثالثة والرابعة. فهناك خلاف بين العلماء في من وضع في الثالثة, هل هو مكانه في الثالثة أو في الثانية والأولى, وهناك من هو في الثانية حقه أن يكون في الثالثة. هذا الخلاف لابد من دراسة له. هناك من حاول يعني وقرب بعض المسائل أو بعض من يوصف بالتدليس مثل صاحب كتاب التدليس, التدليس في الحديث مجلد مطبوع موجود في المكتبة, علق على بعض من وصف بالتدليس وجعله الحافظ في الثالثة فرده إلى الأولى, ومن أمثلته الزهري, الزهري مذكور في الثالثة وغلط, يعني معروف عنعنة الزهري ما لا يتوقف فيها, فردوه إلى الأولى من الأئمة الذين تقبل عنعنتهم وأن مروياتهم المدلسة قليلة جدا ولأنهم أئمة إلى آخر ما يذكر في ذاك الكتاب. إنما أردنا أن نبين كيف نعرف أن فلان مدلس أو ليس مدلس. تقريب الحافظ هي إضافة لبعض من وصف بالتدليس, وهذا من أهم الدروس التي يحتاجها الباحث, يحتاج إلى إتقانها حتى لا يقع في الزلل والخطأ. يعني يمشي على قاعدة من الآن في بداية البحث, بعضهم ربما يأتي في البحث تارة يعل بعنعنة الأعمش وتارة لا يعل, تارة يعل بعنعنة الحسن البصري وتارة لا يعل بحسب المحقق الذي قبله. مثلا هذا الكتاب أو هذا الحديث مخرج في صحيح ابن حبان, أعله المحقق بعنعنة الحسن تابعه, جاء آخر حقق كتاب آخر رآه ما يعل بعنعنة الحسن تبعه, هذا تكليد محض غلط. فينبغي أن تهضم هذه الأمور ويمشي على قاعدة مضطردة. يعني صح الخلاف موجود فيها لا شك, لكن أنت كباحث لابد أن تجعل لك شيء أمامك الذي تراه راجح عندك ويقربك إلى الله عز وجل, هل عنعنة فلان تقبل أو لا تقبل, أو فيها تفصيل, هناك من عنعنته فيها تفصيل كالأعمش وابن جريج وغيرهم, يعني تارة تقبل وتارة ترد, بل تارة ما يعني يلتفت إليها إذا كانت من رواية بعض القدماء عنه كما نص على ذلك الأئمة. محل هذا الأمر والتفصيل إن شاء الله في دروس البحث, إن شاء الله نعرج على بعض هذه الأمور كتطبيق لبعض من هو موصوف التدليس وبعض المرويات إن يسر الله ذلك. ذكرنا شيئا منه في الدرس الماضي في البحث، لكن إن شاء الله إذا يسر الله بدرس آخر نذكر مثل هذه الأمور. فكل شيء في موضعه حسن، كل شيء في موضعه حسن، لكن الآن ندل على الكتاب. من أراد أن يأخذ الكتاب هو رسالة صغيرة أو يشتريه أو طيب. كتاب معجم المدلسين أيضا كتاب طيب. الأخ يسأل عن كتاب معجم المدلسين أيضا طيب، ولو اشتراه الشخص ربما يعني يكون أحسن من تعريف أهل التقديس، إلا أن التعريف أو كتاب الحافظ مختصر صغير، وذاك توسع في النقولات وكتاب جيد معجم المدلسين لأحد الباحثين المصريين الظاهر اسمه محمد طلعت أو محمد بن طلعت، وله كتاب اسمه معجم المختلطين كذلك جيد. يعني ذكر من لم يذكرهم الحافظ أو ذكرهم في كتاب آخر وتوسع في الكلام، فهو مرجع جيد في الجملة. كتاب جيد معجم المدلسين ومعجم المختلطين يحتاج إليها الباحث. قال الحافظ: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني لو قال يعني هذا المدلس حدثنا فلان وهو لم يسمع منه، لو قال حدثنا أو سمعت هذا الشيخ وهو لم يسمع أصلا صيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وهذا غير حاصل. يعني إن حصل من كذاب يكون مدون معروف، يعني أن يأتي المدلس الثقة ويقول حدثنا فلان وهو لم يسمع، إلا أن تكون غلط سند من الطابع أو نحو ذلك. وإلا متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني لا يعد تدليسه في هذه الحالة يسمى كذبا، لأنه يكذب يقول حدثنا فلان وهو لم يسمع منه. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. هذا في الصورة الأولى، في الصورة الأولى التي شرحناها رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. حكمه من ثبت عن هذا التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. ذكرنا في الحاشية كلاما قلنا مع مراعاة ما ذكر في مراتب المدلسين حتى عند ابن حجر، ومع مراعاة أحوال أخرى تذكر، ومن أهمها أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة فتقبل عن عمته، وإن كان المدلس مكثرا عن أحد الشيوخ وملازما له فتقبل عن عنعنته كما في ترجمة الأعمش من الميزان، يعني أن عن عنعنة الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان قد قبلت لهذا الأمر. وإذا كان تلميذ المدلس لا يروي عنه إلا ما سمعه من شيخه كشعبة في قتادة، هذه مجرد أمثلة لهذا. القاعدة العامة في الصورة الأولى لا يقبل حتى يصرح بالتحديث، هذه القاعدة الأولى العامة. يعني يخرج عن هذه القاعدة العامة هذه الصورة التي ذكرناها إذا كان من الطبقة الأولى والثانية من طبقات المدلسين. اثنين، إذا كان من ملازمين للشيخ أو إذا كان من التلاميذ الذي يتحرى في شيخه. الرابع، إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة. الخامس، يذكرون إذا كان في الصحيحين بصيغة العنعنة، ومسألة الصحيحين إن شاء الله محلها إن شاء الله يأتي في كتاب ابن الصلاح إن شاء الله. وكذا المرسل الخفي يعني ومثل المدلس في خفاء فقط. المرسل الخفي قوله وكذا المرسل الخفي أي ومثل المدلس في خفاء فقط، سترونها في صفحة 176 في السطر يعني رقم 1، ترونها في السطر الخامس تقريبا السادس. قد بينه البقاعي بقوله أي ومثل المدلس في خفاء سقط المرسل الخفي. وكذا المرسل الخفي ماذا أخرج بقوله المرسل الخفي؟ يعني على حد اصطلاح الحافظ ماذا خرج الآن؟ لا، المدلس ستأتي يعني سيأتي كلام عليه، لكن الذي هو شيء واضح أوضح من المدلس ما الذي خرج؟ المرسل الجلي. ما هو المرسل الجلي؟ ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. ما لكم نسيتم بسرعة؟ ما أضافه التابعي، المرسل العادي المعروف، إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، وهذا الإرسال يعني التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل جلي واضح. من سيقول الآن أن التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ما أحد سيقول، فهذا يسمى مرسل جلي، يعني لا خفاء فيه. كذلك يدخل في الإرسال بالمعنى العام الانقطاع بعدم الإدراك، يعني فلان مثلا من طبقة شيخ البخاري يروي عن أحد التابعين مباشرة، ترى في السند الآن فلان شيخ البخاري الحميدي يروي عن سعيد بن المسيب، الآن أصغر طالب علم يعرف أن الحميدي عن الحسن البصري هذا ما لا يحتمل، منقطع واضح، هذا يسمى مرسل جلي أو انقطاع جلي. فالآن في المرسل الخفي يدخل صورة يذكر الآن، قال إذا صدر من معاصر لم يلقى، إذا صدر من معاصر لم يلقى، من حدث عنه؟ إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدثه عنه، بل بينه وبينه واسطة. ثم قال رحمه الله: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. ماذا يعني بقوله لقاؤه؟ سماع، يعني به السماع هنا، عمن عرف سماعه منه، يعني عمن عرف لقاؤه إياه. قد يكون قائل يدخل فيه السماع واللقاء، يعني مطلق مطلق اللقاء وله وجه. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فهو المرسل الخفي. هذا التفريق للحافظ بن حجر رحمه الله بين المرسل الخفي والتدليس. وأما الجمهور فإن هذه الصورة عندهم من التدليس، يعني هذه الصورة رواية الراوي عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه أو لم يسمع منه، هذه عند الجمهور النوع الثاني من أو الصورة الثانية من صور التدليس، ذكرنا في الحاشية هذا الكلام، مذكور في الحاشية في صفحة 176. على أن بعضهم جعل المرسل الخفي قسما من المدلس لا قسما له، فعرف المدلس بأنه إلى آخر. والمسألة يعني ليس فيها خلاف، يعني خلاف نظري، قد يقال هو خلاف نظري، وأما من حيث المآل ومآل العمل فالشيء واحد، يعني حكم المرسل الخفي إن جعلناه مرسل خفي، إن سميناه مرسل خفي أو سميناه تدليس، حكمه أو المآله الانقطاع، حكم هذه الصورة الانقطاع، يعني ليست مثل الصورة الأولى، سواء سميناه مرسل خفي على كلام الحافظ أو جعلناه نوع من أنواع التدليس، فهو يسمى أو حكمه الانقطاع، حكمه منقطع، يعني ما تقول فيه فلان مدلس ولم يصرح بالتحديث، لأنه أصلا ما أدركه، عاصره ولم يسمع منه، عاصره ولم يلقى، فكيف تقول فيه ولم يصرح بالتحديث أو نحو ذلك من هذه الأمور؟ غلط. نحن ننبه على التسمية، يعني التسمية الأمر فيها سهل، قلت مرسل خفي أو قلت تدليس، والأفضل تدليس، لأنك الآن ستقف على كلام الأئمة المتقدمين قبل الحافظ يقولون فلان دلس، فتبحث فتجد أن فلان هذا الذي دلس لم يدرك ما هؤلاء أو لم يسمع من هؤلاء الذين يحدث عنهم، عاصرهم ولم يسمع منهم، يعني نصوا على أنه لم يسمع من أحد منهم، فحكم الآن يعني العلماء يقولون دلس فلان، أنت ستقول بل هذا إرسال خفي، غلط هذا، يعني يسمى مدلس على كلام الأئمة المتقدمين وحكمه الانقطاع. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفريق بينهما. سنكم إن شاء الله بقية المبحث إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.